أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد الرابع: الروايات التي دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا. كان الكلام في مناقشة دعوى الأخباريين وقولهم بقطعية صدور الكتب الأربعة. وصلنا إلى هذه النقطة، وهي إن نفس أصحاب الكتب الأربعة كانوا لا يرون قطعية صدور رواياتهم. فتكلمنا في المقام الأول عن شواهد كلام الكليني على ذلك، وفي المقام الثاني شواهد كلام الصدوق على ذلك، وفي المقام الثالث شواهد كلام الشيخ الطوسي على ذلك. وذكرنا 3 روايات وثلاثة موارد. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المورد الرابع والأخير، ومن خلاله يتضح أن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابيه التهذيب والاستبصار، كما لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق. بيان ذلك باختصار شديد: إن الكليني صاحب الكافي توفي سنة 329 هجرية، أي في نهاية الغيبة الصغرى، والصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف توفي سنة 381 هجرية، والشيخ الطوسي والشيخ المفيد أستاذ الطوسي توفي سنة 413 هجرية، والشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية. إذن الشيخ الطوسي الذي هو من أعلام القرن الخامس، والشيخ المفيد الذي هو أيضا من أعلام القرن الرابع والخامس، توفي سنة 413، كانا ناظرين إلى روايات الكليني في الكافي وروايات الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وقد ناقش المفيد والشيخ الطوسي روايات الكافي وروايات من لا يحضره الفقيه للصدوق. ومنها هذه الروايات الواردة في عدد شهر رمضان. فهل شهر رمضان دائما 30 يوم أو ينقص؟ قد يكون 29 يوم. شيخ المفيد رحمه الله ألف رسالة خاصة اسمها الرسالة العددية، وناقش روايات ذكرها الكليني في الكافي، وكان الكليني يقول إن كتابه قد ذكر فيه الآثار الصحيحة، وناقش روايات ذكرها الصدوق في من لا يحضره الفقيه، والصدوق يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مأثورة عليها المعول وإليها المرجع، ويقول أعتقد بصحته وأفتي به فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. بل الصدوق يقول إن من لا يعمل بهذه الروايات التي تقول إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوم يتقى، وقد بالغ في بيان صحتها. لكن المفيد في رسالته العددية ناقش هذه الروايات، وأهم ما ناقش به أولا هذه الروايات مبتلات بوجود وسائط نص على تضعيفها كمحمد بن سنان. ثانيا هذه الروايات قد ذكرت في باب النوادر من كتب الحديث في كتاب الصيام، والمراد بالنوادر ليس جمع نادر وهو الشيء الثمين الذي يصعب الحصول عليه، وإنما المراد بالنوادر الروايات التي لم يعمل بها. فإذا قيل هذا الحديث من الأحاديث النادرة، أي من الأحاديث الشاذة التي لم يعمل بها أحد أو لم يعمل بها الأصحاب، فإذا انفرد كتاب بذكرها ولم يعضد بذكرها في كتاب آخر فإنه يعرض عنها. وثالثا يقول المفيد لا معنى لوجود النقص والزيادة، فالصلاة للمسافر ركعتان وللحاضر 4 ركعات، ولا يقال إن صلاة المسافر ناقصة، بل هذا هو حد صلاة المسافر. فشهر رمضان سواء كان 30 يوما أو 29 يوما فهذا حده، لا أنه ناقص. لا معنى لنقصان الفريضة، الفريضة هي التي فرضها الله في مقابل السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، والفريضة دائما تامة وليست ناقصة. نعم حد هذه الفريضة قد يكون أقل وهو 29 وقد يكون أكثر وهو 30. الشاهد هنا الشيخ المفيد يناقش الروايات الثلاث التي جاء بها الكليني والروايات الثلاث التي جاء بها الصدوق ويردها، مما يعني أن المفيد لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي ومن لا يحضره الفقيه، فضلا عن اعتقاده بقطعية صدورها. ثم الشيخ الطوسي يوافق أستاذ المفيد، وقد أورد الشيخ الطوسي هذه الروايات الثلاث في كتابيه التهذيب والاستبصار، مما يعني أن الشيخ الطوسي لم يكن يعتقد بصحة روايات بصحة جميع روايات كتابيه التهذيب والاستبصار، فضلا عن اعتقاده بصحة جميع روايات الكافي ومن لا يحضره الفقيه. فإذا كان أعلام مدرسة بغداد المفيد والمرتضى والطوسي وهم في القرن الرابع والخامس الهجري، ولم يكونوا يعتقدون بصحة روايات بصحة جميع روايات الكتب الأربعة فضلا عن قطعية صدورها. فكيف يدعي المتأخرون من علمائنا الأخباريين بقطعية صدور جميع روايات الكتب الأربعة أو قطعية صحتها كما ادعى صاحب الوسائل الحر العاملي المتوفى سنة 1104، يعني من أعلام القرن الثاني عشر؟ وقد ادعى صحة جميع روايات كتابه وسائل الشيعة الذي جمع فيه روايات الكتب الأربعة وأضاف عليها روايات من 70 مصدر غير الكتب الأربعة. وهكذا معاصروه من الأخباريين من أعلام معاصروه الأخباريين أصحاب الكتب الأربعة المتأخرة، وهم محمد بن محسن الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1093 هجرية، والمحدث الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار المتوفى سنة 1111، والمحدث النوري الميرزا حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320 هجرية، يعني من أعلام القرن الرابع عشر الهجري. فنلاحظ أن المحمدين الثلاثة الأول، محمد باقر المجلسي 1111، محمد بن الحسن الطوسي 1104، محمد المرتضى محمد محسن المرتضى الفيض الكاشاني 1093، نلاحظ أنهم من أعلام القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري، والمحدث النوري من أعلام القرن الرابع عشر متوفى سنة 1320. كيف يدعي هؤلاء صحة روايات الكتب الأربعة وهم في القرن الثاني عشر والرابع عشر، والحال أن الأعلام المتقدمين كالمفيد والمرتضى والطوسي لم يكونوا يعتقدوا بصحة جميع روايات الكتب الأربعة فضلا عن قطعية صدورها؟ هذا خلاصة الفكرة. البقية عبارات، والشيخ السيد الخوئي قد أطال في نقل كلام الشيخ المفيد في رسالته العددية. نقرأ الآن المقطع الأول، روايات الكليني، ثلاث روايات في عدم نقص عدد أيام شهر رمضان. المقطع الثاني كلام الشيخ الصدوق. المقطع الثالث كلام الشيخ المفيد. المقطع الرابع هو كلام الشيخ الطوسي وقد تقدم فيما سبق. المناقشة الرابعة، الروايات التي دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا، فإن هذه الروايات مع أن جملة منها مذكورة في الكافي والفقيه قد ناقش فيها الشيخ ومن قبله الشيخ المفيد وحكم بعدم صحتها وبأنها من شواذ الأخبار فلا يعمل بها. وبيان ذلك، الآن الشاهد الأول كلام الشيخ الكليني وكيف أنه يرى صحة هذه الرواية. إن محمد بن يعقوب قد عقد بابا ذكر فيه ثلاث روايات دلت على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا. الأولى ما رواه حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، الثانية ما رواه محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، إذن هذه الرواية مرسلة عن بعض أصحابه، الثالثة ما رواه حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام. تتمة الكلام. والكليني يقول إن كتابه قد عقده لمن أراد العمل بالآثار الصحيحة. وهذه روايات ثلاث لباب يعمل فيه، فإذا هو يرى أن هذه آثار صحيحة. الشاهد الثاني كلام الصدوق، يقول وهذه الروايات ذكرها الصدوق إلا أنه روى الثانية عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام. محمد بن يعقوب لم يروي أي رواية عن أبيه شعيب كما سيأتي إلا هذه الرواية الشاذة، ووالده شعيب عند أصل، هذا الأصل لا توجد فيه هذه الرواية الشاذة. وزاد رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ورواية ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام. قال الصدوق بعد ذكر هذه الروايات، لاحظ كيف الصدوق يبالغ في صحتها، قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يعني محمد بن علي بن الحسين الصدوق: من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها، يعني العامة يرون أن شهر رمضان يزيد وينقص 29 و30، وهذه الروايات الدالة على النقصان ضد هذه الروايات، اتقي كما يتقى العامة، يعني لا بد من ممارسة التقية معهم كما تتقي العامة تتقي من لا يقول بهذه الأخبار. لاحظ الشدة في مواجهة من ينكر صحة هذه هذا بعد مدرسة الرأي. الشيخ الكليني رازي من مدرسة الرأي جنوب طهران، طهران حديثة، الرأي قديمة، موجود فيها شيخ عبد العظيم الحسني، فالكليني من الرأي، الصدوق من الرأي، الصدوق مدفون في الرأي، ولكن الكليني آخر أيام ذهب إلى بغداد، قبره مشهود في بغداد، ولكن مدرسة بغداد مدرسة عقلية، مدرسة بغداد المفيد الشريف المرتضى الطوسي، مدرسة أصولية عقلية غير مدرسة الرأي، مدرسة الرأي مدرسة المحدثين. يقول وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها، اتقي كما يتقى العامة ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له، فإن البدع إنما تمات وتبطل بترك ذكرها ولا قوة إلا بالله، يعني لا يعتنى به تقيتان حتى تموت بدعته. السيد الخوي يعلم. أقول هذه الروايات التي ذكرها محمد بن يعقوب وصححها الصدوق وبالغ في تصحيحها ولزوم العمل بها قد تعرض لها الشيخ المفيد قدس سره في رسالته المعروفة بالرسالة العددية، وناقش في إسنادها وذكر أنها روايات شاذة لا يمكن الاستدلال بها. الآن الشاهد الثالث كلام الشيخ المفيد. قال المفيد: وأما ما تعلق به أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون أقل من 30 يوما فهي أحاديث شاذة، قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها. إذا مناقشتين، المناقشة الأولى شاذة يعني لم يعمل بها، المناقشة الثانية هناك وهن في إسنادها، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها، يعني الأخبار التي لم يعمل بها. لذلك دائما العلماء والفقهاء مثلا كتاب الصوم في النهاية باب النوادر، كتاب الصلاة في النهاية باب النوادر، يعني الروايات التي لم يعمل بها في الصلاة والصيام. هذه من الأمور، لأنه الآن كثير من الطلبة ما يدرس حديث رجال، ما يعرف باب النوادر، فكر يعني هاي روايات نادرة ومتميزة. وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها. وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة، وأبين عن خللها وفساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله تعالى، في خلاف الجميع. الآن أكثر الفقهاء يرون أنه يزيد وينقص، هذا صار من الواضحات. يذكر ثلاث روايات، يناقش الروايات الثلاث. الرواية الأولى: فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. المناقشة الأولى، وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه. المناقشة الأولى هو من النوادر التي لا يعمل بها. الثاني: في طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. طبعا الآن من المعاصرين هناك من يوثق محمد بن سنان، فلان الشيخ محمد الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات عنده رسالة تحت عنوان قاطعة اللبان في وثاقة محمد بن سنان. طبعا ابن سنان هنا غير عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان ثقة جليل وهو من أصحاب الإمام الصادق، أما محمد بن سنان من أصحاب الإمام الرضا، فمن خلال الطبقة يشخص الثقة من غيره. المورد الثاني: ومن ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الدنيا في 6 أيام ثم اختزلها من أيام السنة، فالسنة 354 يوما والسنة 365 يوم وثلث، فالسنة 354 يوما وشعبان لا يتم، يعني ينقص ما يصير، يعني يصير 29، وشهر رمضان لا ينقص أبدا، يعني دائما شعبان 29 وشهر رمضان 30، ولا تكون فريضة ناقصة. إن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة. الفريضة هنا في مقابل السنة، والمراد بالفريضة ما فرضه الله، والسنة ما سنه النبي، وليس المراد بالسنة يعني المستحب. السنة أحيانا قد يرى تقول سنن النبي يعني مستحبات النبي، ولكن مثلا في الصلاة الركعة الأولى والثانية فريضة من الله لذلك لا تسقط في السفر، الركعة الثالثة والرابعة مما سنها النبي صلى الله عليه وآله فهي واجبة ولكن من سنن النبي لذلك تسقط في السفر. مثلا صلاة المغرب 3 ركعات لأن الركعات الثلاث فرضها الله، ذلك ما تسقط الركعة الثالثة في السفر بالنسبة إلى صلاة المغرب. النبي أضاف الركعتين في الرباعية، أضاف الركعتين الأخيرتين. المناقشة الأولى: وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد. شاذ هذه المناقشة الأولى، مجهول الإسناد هذه المناقشة الثانية. يقول: ولو جاء بفعل صدقتين أو صيامين أو عملين لوجب التوقف فيه هذا الحديث، لأن سنده مجهول وهو شاذ، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أن شهر رمضان قد يزيد وينقص، ولا يصح على حساب ذمي ولا ملي من أهل ملتنا المسلمين، ولا مسلم ولا منجم، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا. منجم يعني عارف بالنجوم، فلكي. وبعد: فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى عليهم السلام، لأنه قال فيه: لا تكون فريضة ناقصة، وهذا لا معنى له، الفريضة دائما تامة، حدود الفريضة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. لأن الفريضة بحسب ما فرض، فإذا أديت على الثقيل أو الخفيف لم تكن ناقصة. والشهر إذا كان 29 يوما ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضار لا يقال لها صلاة ناقصة، ركعتين لا يقال لها ناقصة، تامة فريضة. وقد أجل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة. وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة الظهار فكان 58 يوما، يعني صار الشهرين، لأن المراد بالشهرين ليس العدديين وإنما الهلاليين. فإذا 29 يوم 29 صار 58 يوم، 58 يوم يصدق شهرين متتابعين، لأن المهم 29 يوم من الأول واحد من الثاني، فإذا صام 30 يوم حصل التتابع. واضح إن شاء الله. يقول فكان 58 يوما لم يكن فرضا ناقصا بل كان فرضا تاما. ثم احتج لكون شهر رمضان 30 يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى ولتكملوا العدة، وهذا نقد في قضاء الفائت بالمرض والسفر. ألا ترى إلى قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي عدة صوم شهر رمضان، وما أوجب ذلك أن يكون 30 يوما إذا كان ناقصا. وقد بينا ذلك في صيام الكفارة إذا كان شهرين متتابعين وإن كان ناقصين، يعني اثنين هم ناقصين، 58 يوم 29 الأول 29 الثاني، أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا، واحد 29 واحد 30 صار 59 يوم، لا إشكال في ذلك. المورد الثالث، ومما تعلقوا به أيضا حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه، هنا الخلل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن الناس يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام شهر رمضان 29 يوما أكثر مما صام 30 يوما، فقال كذبوا، ما صام إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة. هذه الأحاديث ذكرها الكليني وذكرها الصدوق، يعلق الشيخ المفيد يقول وهذا الحديث من جنس الأول وطريقه، يعني فيه الملاحظتين، خلل في السنة وشاذ نادر لا يعتمد عليه ولا يعمل به. يقول وهو حديث شاذ لا يثبت عند أصحابه إلا نادرا، وقد طعن فيه فقهاء الشيعة، فإنهم قالوا محمد بن يعقوب بن شعيب لم يروي عن أبيه حديثا واحدا غير هذا الحديث، ولو كانت له رواية عن أبيه لا روى عنه أمثال هذا الحديث، ولم يقتصر على حديث واحد لم يشركه فيه غيره، هو الراوي الوحيد، يعني انفرد بالرواية، والرواية التي ينفرد بها لا يعمل بها، مع أن ليعقوب بن شعيب اللي هو الأب رحمه الله أصلا له أصل يعني مدونة عن الأئمة عليهم السلام، مع أن ليعقوب بن شعيب رحمه الله أصلا قد جمع فيه كل ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق، ليس هذا الحديث منه، ولو كان مما رواه يعقوب بن شعيب لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي خلو أصله أصل محمد أصل يعقوب بن شعيب منه من هذا الحديث نقصان شهر رمضان بعد النقصان، دليل على أنه وضع، يعني حديث موضوع ومدسوس، مع أن في الحديث ما قد بيناه بعده في ما قد بيناه بعده في قول الأئمة عليهم السلام، وهو الطعن في قول من قال إن شهر رمضان 29 يوما، لأن الفريضة لا تكون ناقصة، والشهر إذا كانت 29 يوما كانت فريضة الصوم فيه غير ناقصة، وإذا كان فرض السفر لصلاة الظهرين ركعتين لم يكن الفرض ناقصا، فريضة دائما تامة. وإن كان على الشطر من صلاة الحضان، صلاة الحضان لأن تشطرها شطرين بعد، صلاة الحضان 4 ركعات وصلاة السفر الشطر الأول وهو الركعة الأولى والثانية النصف، كما أن صلاة العليل جالسا لا يكون فرضها ناقصا، كذلك إذا صام الكفارة فصام شهرين ناقصا لا تكون الكفارة ناقصة. وهذا يدلك على أن واضع الحديث عامي غفل بعيد من العلماء، وحاشا أئمة الهدى عليهم السلام مما أضافه إليهم الجاهلون، وعزاه إليهم المفترون، والله المستعان. إذن الشيخ المفيد يعتقد أن هذه الروايات موضوعة فضلا عن كونها غير صحيحة. يقول الشيخ المفيد: فهذه الأحاديث الثلاثة مع شذوذها، هذا 1، 2 واضطراب سندها، 3 وطعن العلماء في رواتها التي يعتمد عليها أصحاب العدد المتعلقون بالناقل، وقد بينا ضعف التعلق بها مما فيه كفاية والحمد لله. الشيخ المفيد ناقش فيها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، لا معنى للتعبير عن الفريضة بأنها ناقصة. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الأول كلام الكليني، الشاهد الثاني صدوق، الشاهد الثالث المفيد، الشاهد الرابع وتقدم كلام الشيخ الطوسي في ذلك قريبا. أين تقدم؟ في ذيل قول السيد الخوئي رحمه الله ثانيا. السيد الخوئي: ولكن هذه الدعوة فارغة من وجوه، أولا، ثانيا، في ذلك ثانيا يقول الشيخ الطوسي: وهذا الخبر، لما تكلم خبر حذيفة بن منصور، وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها إن مثل هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار، ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري من، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه. الكلام أستاذ المفيد. إلى هنا انتهينا من نقل الشواهد 4. السيد الخوئي علق يقول: الشاهد الأول للكليني المتوفى سنة 329، الشاهد الثاني للصدوق المتوفى سنة 381، وهما يعتقدان بصحة هذه الروايات الثلاث. الشاهد الرابع للمفيد المتوفى سنة 413 هجرية، الشاهد الثالث، والشاهد الرابع للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، وهما ينكران كلام، ينكران دعوى الصحة لهذه الروايات، ينكران كلام الكليني والصدوق. فإذا أنكر العلمان المعلمان المفيد والطوسي، فكيف يدعي المتأخرون كصاحب الوسائل صحة جميع روايات الكتب 4؟ يقول السيد الخوي: ولا شك في أن المفيد والشيخ كانا يعاملان مع روايات الكافي والفقيه وغيرها من الروايات المودعة في الكتب والأصول معاملة الخبر غير القطعي، فإن كان راويها من الضعفاء أو كانت الرواية مرسلة طرحاها، إذا هناك سقط في السنة، سواء كانت الرواية مروية في الكافي أو الفقيه أو غيرهما من الكتب والأصول المعروفة والمشهورة. ثم الآن يعلق لتمهيد الانقضاض على صاحب الوسائل الحر العاملي. يقول سيد وليت شعري إذا كان مثل المفيد المتوفى 413 هجرية والشيخ طوسي المتوفى 460 هجرية قدس سرهما مع قرب عصرهما من الكليني والصدور وسعة اطلاعهما لم يحصل لهما القطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام. فمن أين حصل القطع لجماعة متأخرين عنهم زمانا ورتبة في الزمن وفي الرتبة حتى في العلم أعلى محمدون الثلاثة أعلى؟ أوليس حصول القاطع يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة؟ الآن يأتي بالشاهد الخامس كلام صاحب الوسائل. يقول صاحب الوسائل ذكر عدة مقدمات يقول لا داعي لإضاعة الوقت بذكرها، أهمها الشاهد الأول الدليل الأول الذي ذكره. يقول وقد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه، طبعا صاحب الوسائل يرى صحة جميع روايات الكتب الأربعة من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار وصدورها من المعصومين عليهم السلام، يعني دعواها أعم بعد صحة جميع روايات الوسائل يعني الكتب الأربعة ويضاف عليها روايات من 70 مصدر. وقد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار وصدورها من المعصومين عليهم السلام وجوها سماها أدلة ولا يرجع شيء منها إلى محصل، يعني محصل يعني ليس دليلاً، ليس دليلا يحصل الحقيقة ولا يترتب على التعرض لها والجواب عنها غير تضيع الوقت. وأحسنها الوجه الأول الذي أشرنا إليه وأجبنا عنه، ولا بأس أن نذكر له كلاما في المقام ليظهر للباحث في حال بقية ما ذكره دليلا على مدعاه. قبل أن نذكر كلام صاحب الوسائل نذكر النكتة التي سلط الضوء عليها صاحب الوسائل والنكتة التي ناقشها السيد الخوئي. صاحب الوسائل رضوان الله عليه يقول أنه لو المحقق الحلي والعلامة الحلي الشهيد الأول الشهيد الثاني وهؤلاء من المتأخرين، هؤلاء إذا نقلوا رأي لأبي حنيفة نقبل كلامهم لو ما نقبل كلامهم؟ العلامة الحلي متوفى سنة 726 هجرية، نقبل كلامهم إذا نقل قال أبو حنيفة يرى كذا، عنده كتاب التذكرة علامة الحلي. يقول إذا أنت تقبل نقل العلامة الحلي لرأي أبي حنيفة وتقبل من جاء بعد العلامة الحلي الشهيد الأول والشهيد الثاني إذا نقل عن أبي حنيفة وترى أنه قطعي ولا غبار عليه، كيف ما تقبل إذا ينقل المحمدون الثلاثة عن الأئمة عليهم السلام مع قرب عصرهم؟ الكليني من أعلام الغيبة الصغرى، توفي مع نهاية الغيبة الصغرى، يعني أدرك السفراء الأربعة والحال هو توجد مسافة بين أبي حنيفة المعاصر للإمام الصادق وبين العلامة الحلي من أعلام القرن الثامن، فكيف تقبل نقل العلامة الحلي لكلام أبي حنيفة ولا تقبل نقل الكليني لكلام الإمام العسكري أو الحجة وهو معاصر له. الجواب، لاحظ كلام سيد الخوئي دقيق. سيد الخوئي يقول: العلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني إذا نقلوا كلاما لأبي حنيفة فإنما نقلوه من كتابه أو من كتاب المجموع يحوي فتاواه، فيكون نقلهم عن حسه. أنت الآن ليش تروح بعيد؟ أنت إذا تنقل كلام الشيخ الطوسي من كتابه النهاية، أنت تنقل عن حس أو عن حادث؟ أنت تنقل عن حس. شيخ الطوسي متوفى 460 هجرية، احنا السنة كام؟ 1440 هجرية، يعني 10 قرون فرق بيننا وبين الشيخ الطوسي. إذا أنت تنقل من كتاب النهاية، تنقل عن حس أو عن حادث؟ تنقل عن حس. ولكن المحمدين الثلاثة إذا نقلوا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هم ما نقلوها من كتاب الإمام الصادق حتى نقول هم نقلوا عن حس، ما نقلوها من كتاب، نحن لا نحرز أنهم قد نقلوها من كتاب، إذا أحرزنا يصير النقل حسي، لكن كما نحتمل أنهم نقلوها من أصل زرارة اللي جمع روايات عن الإمام الصادق، يحتمل أنهم نقلوها من أصل شخص آخر غير معاصر الإمام الصادق أو كذب على الإمام الصادق. إذن النكتة في نقل الشهيد الأول والثاني والعلامة عن أبي حنيفة غير موجودة في نقل المحمدين الثلاثة للروايات عن الأئمة عليهم السلام. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وقد ذكر صاحب الوسائل، قال صاحب الوسائل في الوجه التاسع مما ذكره: والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة أو الخاصة، أو نقل كلاما من كتاب معين ورجعنا إلى وجداننا، نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة نقله لفظا، يعني نطمئن، أكيد نطمئن إذا عن حس. وذلك علم عادي، كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما، فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن، مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في القسم الثاني، يعني النقل عن المعصوم، وربما يتساهل في الأول وهو النقل عن غير المعصوم. الكلام الحر العاملي في خاتمة الوسائل. الفائدة التاسعة. سيد الخوئي يعلق: أقول ليت شعري كيف خفي على مثل الشيخ الحر الفارق بين الأمرين والمائز بين الموردين، فإن المحقق والعلامة والشهيدين وأمثالهم إذا نقلوا شيئا من أبي حنيفة فإنما ينقلونه عن حس لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه، وأما إذا نقلوا أمرا من معصوم فإنما ينقلونه عنه حسبما أدت إليه آراؤهم وأنظارهم. وكيف يقاس الثاني بالأول؟ كيف يقاس الثاني النقل عن المعصوم بالأول النقل عن غير المعصوم؟ إلى هنا انتهينا من مناقشة دعوة عدم قطع دعوى قطعية صدور الكتب الأربعة، من خلال أن نفس أصحاب الكتب الأربعة كانوا لا يؤمنون بصحة روايات بصحة جميع روايات كتبهم. الآن يذكر مناقشة أخرى، يقول: إذا راجع روايات الكافي خصوصا رواية التهذيب نجد كثير منها فيها اختلاف نسق، اضطراب في الأسانيد، حتى أن الشيخ يوسف البحراني يقول كتاب تهذيب الأحكام للطوسي لا تخلو رواية من وجود اضطراب. سيد أخوي يقول هذا وإن كان مبالغة من الشيخ يوسف البحراني، ليس من الصح أن كل رواية فيها خلل إما في المتن أو السند، ولكن هناك اشتباهات كثيرة. فإذا كان فيها هذه الأخطاء والاشتباهات الكثيرة، كيف تكون قطعا قد صدرت عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين؟ فهذا شاهد آخر على بطلان القول بقطعية روايات الكتب الأربعة، قام قطعية صدورها. ومما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن، وسنبين موارده في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. بل يتفق في غير مورد أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن. ومن أفضل الكتب في ضبط المتن والسند أي كتاب؟ كتاب الوافي للفيض الكاشاني، فإن الفيض الكاشاني دقيق جدا في ضبط المتن وضبط السند. لذلك كتاب الوافي هو جمع لروايات الكتب الأربعة من دون زيادة، ولكن الأهمية في تعليقات الفيض الكاشاني وضبط إلى المتن. دائما السيد الخوي في معجم الرجال وفي الوافي كذا وفي الوافي كذا، لأن الفيض الكاشاني دقيق جدا في ضبط السند والمتن. يقول أكثر هذه الكتب اختلافا كتاب التهذيب، حتى أنه قال في الحدائق شيخ يوسف البحراني قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه أو سنده. وما ذكره قدس سره وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة إلا أنه صحيح في الجملة. والخلل في روايات التهذيب كثير، نتعرض لبيانه من جهة السند ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. المناقشة الأخيرة، الملاحظة الأخيرة، إلا بعض الروايات لا يمكن أن تقبلها لو غضضنا النظر عن كل ما تقدم. هناك روايات إذا تقرأ متنها ما تقبلها، منها هذه الرواية. قال ثم إن في الكافي ولا سيما في الروضة، لذلك ذهب البعض إلى أن الروضة ليست من الكافي، الكافي أصول وفروع، وأنكر أن تكون الروضة من الكافي. والصحيح أن الروضة من الكافي أيضا، كما تم تحقيق ذلك في الدورة الرجالية المفصلة. ثم إن في الكافي ولا سيما في الروضة روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بد من رد علمها إليهم عليهم السلام. أمرنا بأنه الرواية لما نفهمها نقول يرد علمها إليهم صلى الله عليه السلام، والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين. فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. أقول لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن المخاطب ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوة القطع بصدوره؟ إلى هنا اتضح أن دعوى قطعية جميع روايات الكتب الأربعة غير صحيحة، فضلا عن دعوى صحة روايات جميع روايات الكتب الأربعة. وعلى الجملة إن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام ولو إجمالا قريبة جدا، يعني نحن نقطع أن بعضها غير صادر، ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام؟ بل ستعرف بعد ذلك أن روايات الأربعة الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة، فضلا عن كونها قطعية الصدور. هذا تمام الكلام في الأمر الأول في المدخل. الأمر الثاني في مدخل معجم الرجال، بماذا تثبت الوثاقة أو الحسن؟ المعايير العلمية التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، تحديد هذه المعايير وتمحيصها وجلاؤها بشكل دقيق، هذا ما يطلق عليه التوثيقات الخاصة والعامة. نص أحد المعصومين هذا من التوثيقات الخاصة، وهناك توثيقات عامة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.